هي أكبر دليل على أن الاستجابة لله وللرسول لم تكن بالمستوى المطلوب. نعم، مجالس الدعاء إلى ما شاء الله، ومجالس العزاء للحسين عليه السلام كثرة، ولكن كل ذلك لا يؤثر في مسيرة حياته، طريقة في معيشته. لا نتقدم من موقع إلى موقع أفضل. أين الخلل؟ في الحقيقة الإنسان الطموح، الإنسان الهادف، الإنسان الذي يبحث عن التقدم والنجاح في أي مجال من المجالات، بين فترة إلى فترة يراجع مسيرته ويتأمل في أي نقيصة أو أي علة هي منعته من التقدم نحو الأفضل. مثلا في مجال التجارة، إذا قام الشخص مثلا بفتح دكان أو فتح مشروع تجاري معين، ووظف لهذا المشروع شيئا من رأس مال، ولكنه بعد فترة من العمل وجد أن النتاج والأرباح إما معدومة وإما قليلة. العقل هنا يقتضي بأن يجلس هذا الرجل مع الخبراء أو مع نفسه فيدرس هذه التجربة، لماذا لم يثمر مشروعه شيئا مذكورا. يدرس هذه القضية، قضية علمية عقلية يطبقها كل إنسان يبحث عن نجاح تجاري أو نجاح في أي مجال من مجالاته. دراسة نتيجة العمل. نريد أن نجلس مع أنفسنا ونتأمل، هل هذا الدين الذي جاء به رسول الله من لدن رب العالمين ونحن ندعيه، أي ندعي أننا متدينون، نريد أن نعرف هل هذا الدين أوصلنا إلى مقاصده إلى أهدافه أم لا؟ يقول القرآن في آية أخرى: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه آية قرآن، وكلنا الحمد لله نعرف اللغة العربية. يعني في هذه الآية اللي يعمل عمل صالح ويكون عمل الصالح يبتني على إيمانه بالله وبالرسل وباليوم الآخر، هذا الإنسان الذي يعمل عملا صالحا وهو مؤمن سواء كان من ذكر أو من أنثى، رجل أو امرأة ما في فرق، هذا الإنسان يستحق حياة طيبة. وين؟ في الدنيا. لماذا؟ لأن في الآخرة قد ذكرتها الآية: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا الحياة الطيبة في الدنيا، والجزاء الإلهي لهؤلاء فهو في الآخرة، أما في الدنيا فلهم حياة طيبة. السؤال هو هل حياتنا طيبة؟ في المجالات المعاشية، في المجالات الاجتماعية، في مجالات الأسرية، في المجالات السياسية، في أي مجال، حينما نتوقف وندرس ونتأمل نجد أن الأزمة في كل مجال بارزة وظاهرة. إذن لا نستطيع أن نقول أن حياتنا طيبة رغم كثرة المآتم والحسينيات، رغم كثرة المساجد والمراكز الدينية، رغم كثرة العلماء والخطباء، رغم كثرة الأموال التي هي من الحقوق الشرعية، رغم إذن كل إمكانات الحياة الطيبة متوفرة باليد، من الدين، من الفكر، من المفاهيم الحضارية التي تتوفر في هذا القرآن العظيم، من مراكز دينية ومن علماء، كل شيء موجود. إذا ما هو الحائل الذي يحول بين واقعنا وبين الوصول إلى مقاصد الشريعة الإسلامية؟ ما هو الحائل الذي يمنعنا من أن تكون حياتنا حياة طيبة؟ أين الإشكال؟ يقول بعض المؤمنين نحن في مجالس الدعاء وسيما في ليالي القدر، ليالي الأحياء، قرأنا الأدعية وطلبنا من الله سبحانه وتعالى الكثير الكثير ليغير ما بحالنا، وعلى امتداد السنوات هذا الطلب، يعني كل شهر رمضان هذا الدعاء يتكرر، ولكن في الواقع الخارجي لا نرى شيء يتغير. يعني هذه حقيقة، ولكن أهل البيت الهداة المعصومون قد بينوا لنا الثغرات، وهنا لضيق الوقت أشير إلى أربع من هذه الثغرات فينا والموانع التي تحول دون استجابة دعائنا والانتقال من حال إلى حال أفضل. المانع الأول، الذنب والمعصية يحول دون أن يصل الإنسان إلى مطلوبه من الدعاء، يعني حوائجه لن تستجاب ما دام عاكف على معصية من المعاصي. يعني يجب أن تكون في داخلك قد قررت أن تغير نفسك، أي أن تتحول من منطقة الحرام إلى منطقة الحلال، أن تخرج من الظلمات وتدخل إلى النور. يعني هذا يجب أن يكون قرارك من داخلك حينما تجلس بين يدي الدعاء. في الحديث أن النبي موسى على نبينا وعليه السلام رأى رجلا ساجدا و يطول في سجوده ويدعو كثيرا، فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى النبي موسى قال يا موسى لو سجد هذا الرجل حتى ينقطع عنقه ما قبلته، حتى يتحول عما أكره إلى ما أحب. يعني السجود الطويل ما ينفع، لازم يطلع نفسه من شيء اللي رب العالمين يبغضه ويكره. شوف هذا الرجل عاكف على أي نوع من المعاصي. من هنا فإذا الإنسان كان يعصي الله سبحانه وتعالى بالغيبة بالنميمة بأي شيء من أنواع المعاصي، ثم يدخل في مجالس الدعاء ويدعو، فدعاؤه لا يستجاب إلا أن يخرج من تلك الحالة، حالة البغضاء والضغينة والعداوة والغيبة والنميمة وممارسة التمزيق وما شبه ذلك. هنالك إذا تحول من هذه الحالة السلبية إلى حالة إيجابية فإذا دعا الله. وقصة الرجل الساجد في زمن النبي موسى عليه السلام إنما قصة للعبرة، حالة من الحالات التي يجب أن نتعلمها. هذا المانع الأول. المانع الثاني الظلم للعباد. إذا كان الإنسان ظالما لعباد الله تعالى فإن هذا الإنسان سوف لا يجد أثرا لدعائه. قال الإمام علي عليه السلام إن الله أوحى إلى عيسى بن مريم قل للملأ من بني إسرائيل إني غير مستجيب لأحدكم دعوة ولأحد من خلقي قبله مظلمة. يعني شخص ماكل حق غيره، شخص ماكل حق أخوه مثلا أو واحد من أقربائه أو ظالم للجيران أو بأي شكل من الأشكال دايس كرامة غيره، فهذا الإنسان الظالم يعني يا أخي لا تقول أن الظالم هو الذي جالس فوق 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 وكذا 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 يعمل، قد تكون أنت أيضا واحد من الظالمين في دائرتك الضيقة هذه. قد تكون أنت ظالم في دائرة بيتك. الظلم ظلم، والإنسان يجب أن يحترز من الظلم بكل حدوده ومقداره. فلا ينظر الإنسان إلى ظالم غيره وينسى ظلم نفسه، وهذه مشكلة بعض الناس، فاتح عينه على أخطاء الآخرين وناسي أخطاء نفسه ويطلب من الله وما يستجاب دعاه، ثم في داخله يشك لماذا رب العالمين ما استجاب دعائي. من هنا فإن رب العالمين يقول إني غير مستجيب لأحد منكم دعوة ولا أحد من خلقي قبله مظلمة. وأما المانع الثالث،
جزاكم الله خير، صلى على محمد وعلى آله.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
المانع لاستجابة الدعاء فهو بعض الظروف التي تحيط الداعي، يعني رب العالمين قد لا يرى من المصلحة أن يعطي الداعي مطلبه في هذا الوقت، فهو يستجيب دعاءه ولكن مع تأجيل التنفيذ. يقول الإمام الصادق عليه السلام حينما سأله أحد أصحابه: يستجاب للرجل الدعاء ثم يؤخر؟ هذا السؤال طرحه أحد المؤمنين على الإمام الصادق عليه السلام. نعم، 20 سنة، يعني ممكن انت تدعو رب العالمين بالدعاء فهذا الدعاء لا يستجاب لك الا بعد 20 سنة، وهذا التأجيل انما لمصلحتك، وهذه المصلحة قد لا تدري بها ولكن الله العالم بالحقائق وبالمصالح الواقعية فهو ينظر الى ما يصلحك في الواقع وفي الحقيقة. وأحيانا كما في بعض الروايات أن أدعية بعض المؤمنين لا تستجاب أبدا، ولكن الله له لا يضيع أجر المحسنين، فإنه قد وفر لهذا الرجل الداعي الذي ما استجاب الله دعاءه، يوفر له من الأجر الكثير الكثير في يوم القيامة، فيأتي في يوم القيامة ويجد أجرا كثيرا، يقول: يا رب من أين لي هذا الأجر؟ فيأتيه الجواب: إنه أجر تلك الأدعية التي دعوتها وما استجبناها لك. فيتمنى هذا الرجل أن يعود إلى الدنيا ويدعو ولا يستجاب له حتى يحصل على مثل هذا الأجر العظيم. يعني هناك بعض المصالح رب العالمين أدرى بها، فعلى الإنسان إذا دعا وما استجيب له أن لا يشك، هذا يسجل له في ذخيرة آخرته في صحيفة عمل. هذه الكلمات وهذه الأخبار الغيبية وصلتنا من أئمتنا الأطهار عليهم السلام، وهم نقلوها عن جدهم رسول الله، ورسول الله هو قد أوحي إليه هذا العلم الغزير. لماذا؟ حتى يعرفوننا ديننا، حتى يقووا فينا إيماننا، حتى يثبتوننا على الصراط المستقيم، ولا نشك إذا ما وسوس إلينا شيطان في داخلنا أو خناس في خارجنا. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وأما المانع الرابع الذي يحول دون استجابة بعض الأدعية فهو أيها الإخوة المؤمنون، كما يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: إياكم وترك الأمر بالمعروف عن المنكر، فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. يعني الإنسان في المجتمع حينما يرى معروفا متروكا فلا يأمر به، ويرى منكرا يعمل به فلا ينهى. هذه السيئة، يعني سيئة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حينما تعم في المجتمع يفتح الطريق أمام استيلاء الأشرار والفسقة والظلمة والفجار على كل مرافق الحياة. فكل الإمكانات المعيشية وكل الرفاه وكل ما هو من الطيبات التي خلقها ربنا للمؤمنين تنتقل إلى الصفحة الأخرى، إلى المعشر الفسقة والفجر. وهنالك يجلس بعض المؤمنين في مجالس الدعاء ويدعون بأن تعالج هذه المشاكل، بأن يرفع عن عاتقهم الواقع السيء الذي يفرضه الأشرار والفجار، ولكن هذا الواقع لا يتغير والدعاء لا يستجاب، لأن المجتمع ترك فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى، تلك هي فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد قال الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن، هذه كلمة أمر، يعني يجب أن تكونوا أمة تدعون إلى الخير. والحمد لله هذه المجالس إن شاء الله دعوة إلى الخير. وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إذا كنا نشتاق إلى الفلاح، وإذا كنا نريد النجاح، ذلك هو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وطبعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط، له أسلوب، له طريقة، فليس أن يعالج الإنسان مشكلة بمشكلة أخرى. حسب تعبيرنا يطلع من تحت المطر ويوقف تحت الميزان. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولكن مع الأسف الشديد، شخص إما رجل دين يصعد المنبر أو يتكلم أو يصرح بتصريحات، أو غير رجل دين شاب مثقف يرى نفسه أنه متدين ويجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر جزاكم الله خير، ولكن النية صحيحة، المشكلة أن الأسلوب غير صحيح. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى الخير، إلى المحبة، إلى الأخلاق، إلى القيم، هذه الدعوة قد ينويها الإنسان، ولكن أسلوبه أسلوب لا يؤدي إلى هذا الهدف ولا يغطي هذه النية الصالحة عنه. هذه مشكلة بعض الدعاة، حيث لا يتقنون الأسلوب الحكيم والموعظة الحسنة والكلام اللين والقول الحسن والابتسامة، وهي من أهم صفات الداعية أن يكون مشوش جذاب لا الوجه المكفهر، الوجه العبوس، ويرفع صوته في وجه الشباب والناس يهينهم. يعني هذه الطرق تضر بالهدف، تضر بالدعوة إلى الخير. من هنا فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة لمن يتقن أسلوبها. ولذلك علينا أن نقرأ في قصص نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان يمارس الدعوة، كيف كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بتلك الأساليب الجذابة الحكيمة والمواعظ المؤثرة. وإذا كان يجادل كان يجادل جدالا حسنا، لا يجادل بالعنف، لا يهين، لا يشتم، لا يسب، لا يلعن، عن بالتي هي أحسن، الجدال بالتي هي أحسن، هذا معناته يترك الأساليب الوضيعة. وهنا نتوقف عند كلمة للإمام الصادق عليه السلام، وهذه الكلمات أيها الإخوة هي مدرسة، كل كلمة منها لو توقفنا عندها وتأملنا فهي مدرسة، دروس عظيمة. انظروا أئمتنا ماذا يقولون، ومن هو الشيعي الذي يحبونه. قال إمامنا الصادق عليه السلام: إنا لنحب كان عاقلا فهما، إنا لنحب من كان عاقلا فهما، فقيها حليما، مداريا إداري، صبورا في مواجهة الأكاذيب والإشاعات والضربات، يتصبر، صدوقا يكون صادق في كلامه، وفيا يستقيم على وفائه للحق ما يتزلزل. شوفوا هاي الصفات، ان الله عز وجل خص الانبياء بمكارم الاخلاق، فمن كانت فيه هذه فليحمد الله على ذلك، ومن لم تكن فيه يعني مكارم الأخلاق فليتضرع إلى الله عز وجل، يتضرع. وهذا أكثر من الدعاء، إنما كلمة التضرع يعني فيه الخشوع والمذلة والإلحاح والطلب الشديد من الله سبحانه وتعالى أن يعطيه هذه الصفات التي أعطاها للأنبياء مكارم الأخلاق، فليتضرع إلى الله عز وجل، انظروا، وليسأله إياها. يعني شنو؟ يعني ممكن صفات الأنبياء أنت تحصل عليها، لا تفكر بأنها صفات خاصة وغير ممكن أن تنتقل إلى المؤمنين. لا، هذه الصفات جاء الأنبياء وبعث الرسل حتى يزرعوها في الناس. إنما الشيء الذي لا ينتقل من الأنبياء إلى أتباعهم هو الوحي، هو العصمة. أما بقية الصفات هم جاءوا حتى يزرعوها فينا. فلا تقل ذاك نبي وذاك إمام معصوم، إحنا وين وذاك وين؟ هذا كلام شيطاني. الشيطان يريدك أن يمنعك من التأسي، الشيطان يمنعك من الاقتداء بإمامك ويضعك إليك. لذلك يوسوس إليك بهذا الكلام الخاطئ. وإلا الأنبياء والأئمة لمن جاءوا وماذا يريدون من الناس؟ ما هي رسالتهم وما هي تعاليمهم؟ إنما جاءوا ليخرجوننا من الظلمات إلى النور، من التخلف إلى التقدم، من الذلة إلى العزة. هؤلاء يريدوننا أن نطبق وصاياهم حتى تتغير حياتنا إلى الأفضل. ولذلك كما تلوت في الآية التي بدأتها حديثي الخطاب إلينا، يا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فدعوتهم حتى نحيا حياة طيبة، حتى نعيش عيشة كريمة، حتى نخرج من الذل ومن المشاكل التي تحيطنا في مختلف المجالات. من هنا فليتضرعوا إلى الله عز وجل وليسأله إياها. فقالوا قلت جعلت فداك، يعني السائل يسأل الإمام الصادق عليه السلام عن هذه المكارم، مكارم الأخلاق التي ذكرناها. قلت جعلت فداك، وما هن؟ يعني هاي الصفات اللي هي من مكارم الأخلاق اللي لازم نطلبها من رب العالمين، ما هي؟ فقال الإمام الصادق عليه السلام هن، أي تلك الصفات، الولع والقناعة والصبر والشكر والحلم والحياء والسخاء والشجاعة والغيرة والبر وصدق الحديث وأداء الأمانة. الحين روح دور في حياتنا هاي الصفات موجودة ولا لا؟ في علاقاتنا الاجتماعية، في صراعاتنا السياسية، في المواقف اللي بعض الناس يتخذونها، تشوف هاي الصفات موجودة ولا مفقودة؟ روح دور عليها. نعم، احنا نحتاج إلى هذه الصفات، الورع، المحارم لله. لا نجوز لنفسنا لأن هذا مو من جماعتنا لازم نسحقه. انطلع على حجي ما أنزل الله بها من سلطان.
يشتغلون بين النهار الله يساعدهم. انا مو كلامي على العمال الضعفاء اللي مقروضين اللي يريد يبني حياته، جزاه الله خير. هذا ما نسمي لهف وراء الدنيا، لازم يشتغل حتى يرتب حاله والله يساعده. اما اكو هناك اشخاص انعم الله عليهم بما يمكنهم العيش في المستوى الطبيعي ولكنهم غير قانعين فيريدون الاكثر والاكثر والاكثر. اعلموا ايها الاخوه ان الدنيا سراب، كل ما يطلبها الانسان اكثر سوف يريدها اكثر واكثر، وهذا هو يعني البعد عن القيم وعن شريعه الله وعن الدين وعن الاخره. اذا لابد لنا من القناعه، لذلك كان يقول ابو ذر الغفاري: فاز المخفون. والصبر، احيانا الانسان يحتاج ان يصبر لان الطرف ماله صعب. اكو ناس في الحياه صعبين في عدم التفهم، في عدم الالتزام بالقيم، في مجالات مختلفه. فمع الانسان الصعب علينا بالصبر، وكذلك علينا ان نشكر رب العالمين على كل نعمه انعمها علينا. فان شكرتم لازيدنكم. واما الحلم فجاءوا لسلمان وقالوا له: الكلب احسن منك. وسلمان هو المبشر بالجنة على لسان رسول الله، وسلمان هو الرجل الولائي الزاهد الورع. سلمان منا أهل البيت. يأتي إنسان غشيم ويرمي على هذا الرجل العظيم كلمة: الكلب أحسن منك. انظر إلى موقف هذا الرجل، يقول: نعم، إن اجتزت الصلاة يوم القيامة فأنا أفضل من الكلب، وإلا فإن لم اجتز عن الصراط فالكلب أحسن مني. يعني هذا الجواب رجل حليم، مو جواب يقول لك ذاك قال: إن قلت لي واحدا سمعت مني 10، إن قلت لي واحدة سمعني 10، يعني بدي سبة أسبك 10. وذاك الحليم شنو جاوبه؟ قال له: إن قلت لي 10 ما سمعت مني واحدة. إن قلت لي 10 ما سمعت مني واحدة. هذا يعني إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. الحلم من الصفات الهامة جدا، خاصة في الوضع الذي نعيشه اليوم. هناك بعض الإثارات وبعض الخلافات، بعض القيل والقال والتهم التي يتراشرها بعض ضد بعض آخر. هذا هنا الإنسان يحتاج إلى حلم، إذا ما يتحلم يدخل في مطبات ومشاكل وخلافات تكبر. والحياة
ايضا من الصفات المهمة جدا. والسخاء اللي عنده يعطي لا يبخل. والشجاع، وهذه صفة جدا هامة، ولكن الشجاعة غير التهور كما يقول علماء الأخلاق. يعني الشجاعة حد الوسط. أحيانا قد يرى الإنسان في التهور شجاعة، وهذا خطأ. بين التهور وبين الجبن صفة الشجاعة، وكذلك الغيرة. الغيرة على بناتنا، الغيرة على زوجاتنا وأعراضنا. ومع الأسف الشديد هذه الغيرة قلت، حيث الأفلام وحيث المظاهر الفاسدة في الأسواق وفي الشوارع وفي بعض المجمعات، هذه قد نسفت الغيرة عند بعضهم. حتى سمعت من شخص يقول: كنت في شهر رمضان جالس في مجلس، وقال لي أحد الحاضرين: اسمح لي أنا أوصل بنتي إلى مجمع سيف وأرجع. وذهب وجلسنا بعد 3 ساعات أكل وسوالف، طالع الساعة قال: أريد أروح مجمع سيف أجيب بنتي. يعني غيرة ماكو
غيرة بعد.
وسمعت أيضا أن أما توصل بنتها الشابة إلى بيت صديقها، ولما انتقدوها قالت: هي شابة خلي تستانس. هذه الأم هي في شبابها كانت هكذا، والآن تزرع نفس الحالة في بنتها. انظروا الغيرة كذهبت عن بعض عوائلنا، فنحن نحتاج إلى الغيرة في الدين، الغيرة في العائلة، الغيرة في الشرف، وهكذا. ومن الصفات الحسنة البر. إنسان يكون بار، طيب، يعمل خير، وصدق الحديث. كلام الإنسان يجب أن يكون دائما بصدق، ويحترز من الكذب أو حتى المبالغة في نقل الخبر، أو حتى نقل خبر ناقص. أحيانا الإنسان ينقل قصة أو خبر ولا يكمل، وهذا يولد مشكلة. على سبيل المثال، في واحد قال: أنا أكره العالم الفلاني، وبدأ يتكلم ضد هذا العالم في هذا المجلس وذاك المجلس. فواحد من أتباع أو مؤيدين هذا العالم شافه، قال له: يا أخي أنت على أي أساس تتكلم؟ قال: أنا سمعت منه على المنبر يتكلم ضد المرجع الفلاني. قلت له: في أي مجلس؟ قال: في ذاك المجلس في المكان الفلاني. قال له: أنا كنت موجود هناك، ما تكلم ضد المرجع اللي أنت تقول، إنما نقل كلام أن هناك من يتكلم ضد المرجع الفلاني ويقول كذا، ثم رد على هؤلاء الذين يقولون. يعني هذا العالم ناقل كلام عن غيره ثم راد، ولكن تبين فيما تحقق أن هذا الرجل دخل المجلس في الوقت الذي كان يتكلم العالم حول أصل القضية، ولما سمع هذا الكلام ولم يسمع قبله خرج، فلم يسمع بعده أيضا. يعني شوف شلون الغلطة أحيانا تقع. من هنا علينا أن نكون في أحاديثنا صادقين، وأخيرا أمانة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهذه الصفات المكارمية والفضائل الأخلاقية، وعند ذلك نطلب من الله سبحانه كل ما نريد من الله من حلال ومما هو لنا فيه مصلحة، فإن الله يستجيب من غير شك. وهكذا نأمل أن نكون متقين وعاملين ومستجيبين لما دعانا إليه ربنا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ودمتم موفقين لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Allah.